الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب الظهار. الظهار مشتق من الظهر، فالظهر يركب، والمرأة في الوقت تركب، فالرجل يكني حينما يقول لزوجته: أنت علي كظهري أمي. فالظهار في الشرع هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهري أمي. هذا هو الظهار، وهو محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ولعلي يشير إلى ذلك. قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن هذا الحكم عام لكل المكلفين الذين يظاهرون من نسائهم. يظاهرون أي يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وهذا صريح. أو يكني يقول: أنت كأمي. فالكناية لا بد لها من نية، فحينما يقول لزوجه: أنت كأمي، يسأل: ماذا أردت بهذا؟ إن قال كأمي في التحريم هذا ظهار، وإن قال قصدت في باب الإجلال أو في باب تنفيذ الأمر هذا ليس بظهر. وقوله يظاهرون عام، سواء ظاهر مظاهرة مطلقة ولم يقيده بوقت أو قيده بوقت، قال: أنت علي كظهر أمي شهرا، كما ظاهر البياضي من زوجته في رمضان، أو قال سنة أو أكثر أو أقل. ويؤخذ من قوله الذين يظاهرون، الظهار مختص بالرجل لأن الخطاب للرجال مع واو الجماعة، فالرجل هو الذي يظاهر. على هذا لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، هذا ليس ظهار شرعا ولا تترتب عليها الأحكام المذكورة في الآية. منكم، هل الأمر متعلق بالمسلمين حينما ربنا تبارك وتعالى يخاطب المسلمين؟ بمعنى لو أن كتابيا تحاكم إلينا قلنا الأمر مختص بالمسلمين وغيرهم لا يتعلق بهم الحكم، لا. الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن الخطاب يوجه للمسلمين لأنهم هم الذين يعظمون الخطاب الشرعي ويمتثلونه. من نسائهم، نسائهم كما مر بنا في الدرس الماضي، للذين يولون من نسائهم، المقصود بالنساء الزوجات. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ونسائهم عام كما مر بنا أيضا في الدرس الماضي، يدخل فيها المرأة التي على ذمته سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا. لو ظاهر من امرأة أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك لا يتعلق بذلك حكم لأنها ليست زوجة، كما مر بنا في الدرس الماضي لو طلق امرأة أجنبية ثم تزوجها. من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما نافية، أمهاتهم أمهات مجموع بألف وتاء مزيدتين كسر التاء أمهاتي، لأن ما حجازية وما الحجازية تعمل عمل ليس، أمهاتهم خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل فتحة لأنه مجموع بألف وتاء مزيدتين. وقرية ما هن أمهاتهم بالضم على أن أمهات خبر المبتدأ هن، وما تكون تميمية، وإذا كانت تميمية لا تحمل عمل ليس. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن نافية أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلا أداة استثناء مفرغ لإرادة الحصر، أمهاتهم مبتدأ، اللائي خبر، وجملة ولدنهم صلة الموصول. هذا من باب الإطناب، فقال ربنا تبارك وتعالى ما هن أمهاتهم، ثم بين أطنب وزاد الأمر وضوحا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإن كان هذا معلوم. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى إن أمهاتهم على هذا، إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي هذا ظهار، لو قال أنت علي كظهر جدتي هذا ظهار، لأن الجدة أم، لكن هل الأمر يتعلق بالأم؟ لا. كذلك المحرمات عليه تحريما مؤبدا يقسم على الأم، على هذا لو قال أنت علي كظهر أختي أو قال كظهر عمتي أو كظهر أمي من الرضاعة أو كظهر أمي زوجتي الحكم لا يختلف. وأيضا الأمر لا يتعلق بالظهر، كذلك غير الظهر، فلو قال أنت علي كبطن أمي أو كفرج أمي أو كفخذ أمي ذكر الظهر في الآية لأنه هو الذي كان مستعملا في وقت التشريع، هذا يذكرني بسبب النزول في خولة بنت ثعلبة حينما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات الأربع وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإنهم هنا تأكيد أكده بجملة الاسمية وأكده أيضا بإن وباللام في يقولون. وإنهم ليقولون منكرا، المنكر هو الذي ينكره الشرع، على هذا يستدل بذلك على تحريم الظهار. منكرا من القول أي قولهم منكر، وزورا أي كذب، كذب كما مر بنا الإخبار بخلاف الواقع. وجه كونه كذب أنه شبه المرأة المباحة بامرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا، فهذا يخالف الواقع فهو كذب. منكرا وزورا صفة لموصوف محذوف. وإنهم ليقولون قولا منكرا، فتكون منكر صفة للمصدر المحذوف يبينه ما بعده، يعني قال من القول، ولك أن تقدر وإنهم ليقولون شيئا منكرا من القول وزورا. لماذا نحتاج التأويل؟ لأن يقولون لا تنصب المفردات، قال تنصب الجمل، فنقول قل هو الله أحد، فلم تنصب قل المبتدأ والخبر، إنما نصبت الجملة. إذن قال لا تنصب المفردات إنما تنصب الجمل، ويستدل بذلك على تحريم الظهار. وجه ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى المظاهرة من المرأة منكر وزور، والمنكر محرم وكذلك الكذب محرم. الوجه الثاني من التحريم إجاب الله عز وجل كفارة، فالكفارة لأجل رفع الإثم، فيدل ذلك على أن الظهار معصية تكفرها الكفارة المذكورة في الآيتين. وعلى كل أهل العلم مجمعون على حرمة الظهار، ومما يدل عليه أيضا حديث خولة بنت ثعلبة حينما أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي زوجها حينما ظاهر منها بعد أن كبر سنها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتق رقبة، قالت يا رسول الله إنه لفقير، قال يصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول إنه لكبير لا يقوى على الصيام، فقال لها صلى الله عليه وسلم يطعم 60 مسكينا، فقالت لا يجد، بقيت حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فأعطاها إياه، قالت يا رسول الله وأنا أعينه بآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت تصدقي به عنه. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. وإن الله لعفو غفور. أيضا هذه جملة مؤكدة بعدة مؤكدات، إن واسمية الجملة واللام. الغفور مأخوذة من المغفر، فيعفو الله عز وجل عن عبده ويستره فلا يفضحه يوم القيامة. إن الله لعفو غفور بتشريع الكفارة، إذن هذا منكر معصية، لكن من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم الكفارة فبها يكفر هذا المنكر ويعفو الله عز وجل عنه فلا يعاقب به في الآخرة. والذين يظاهرون من نسائهم، هنا الواو استئناف باب عطف الجمل، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم للترتيب، الأمر لا يتعلق بمجرد التلفظ بالظهار، ثم يعودون لما قالوا فتحرير. إذن متى تجب الكفارة؟ تجب بأمرين، بالمظاهرة وبالعزم على الوطء. على هذا لو ظاهر ومات لا تجب عليه كفارة، لو ظاهر وطلق لا تجب عليه كفارة، لو ظاهر ولم يجامع لا تجب عليه الكفارة، تستقر الكفارة عليه بالوقت. واختلف في قوله ثم يعودون لما قالوا، قيل يعودون لما قالوا أي يقول أنت علي كظهر أمي، ثم يعود مرة ثانية ويقول أنت علي كظهر أمي. على هذا لا تجب الكفارة إلا إذا كرر الظهار مرتين، ولا شك أن هذا القول فيه بعد. فقيل ثم يعودون لما قالوا أي كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم يعودون للظهار في الإسلام فعليهم الكفارة. وقيل ثم يعودون لما قالوا أي يعودون للوطء الذي حرموه على أنفسهم، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ثم يعودون لما قالوا أي للذي قالوه، الضمير في قالوه مفعول به. قد قال أليس قبل قليل قلت أن قال تنصب الجمل ما تنصب المفردات؟ بلى، تنصب المفرد إذا كان بمعنى الجملة، كما تقول قلت كلمة في حضور، أنت لا تقصد كلمة مفردة لا، إنما تقصد مجموعة الكلام. فكذلك لما قالوه أي لألفاظ الظهار، حينما يقول أنت علي كظهر، هذه جملة وليست مفرد. فتحرير رقبة، فتحرير لك أن تجعل تحرير خبر لمبتدأ محذوف، فالواجب تحرير، ولك أن تجعلها مبتدأ والخبر محذوف فعليهم تحرير رقبة، ولك أن تجعلها فاعل يجب تحرير أو يلزمهم تحرير رقبة. فتحرير مأخوذة من الحرية أي يجعل العبد حرا، فهذا معنى التحرير. ولا بد أن نعلم أن لفظ الحرية في النصوص الشرعية المقصود بها تحريم الرق. شاع في زماننا لفظ الحرية والمطالبة بالحرية، وهذا اللفظ قد يكون حقا وقد يكون باطلا. إذا قصد بالحرية التحلل من أحكام الشرع وأن الشخص لا حد له إلا فيما يؤذي الناس ويتعدى على خصوصية الناس، فلا شك أن هذا باطل. وإن قصد أن المقصود بالحرية أن الشخص يقول ما يعتقده في حدود الشرع، يختار الحاكم، يخلع الحاكم إذا لم يكن مناسبا ونحو ذلك مما ينادى به، فلا شك أن هذا قول حق. إذن كلمة الحرية قد يكون هذا اللفظ حقا وقد يكون باطلا. فمن يطالب بالحرية نقول قف، ماذا تريد بالحرية؟ فنستفصل عن مراده. فتحرير رقبة، ربنا عز وجل قال فتحرير رقبة أطلق، على هذا يدخل في الرقبة الذكر والأنثى، الصغير والكبير. هل تدخل الرقبة الكافرة؟ محل خلاف. بعض أهل العلم يقول فتحرير رقبة مطلق قيدته آية قتل الخطأ، فتحرير رقبة مؤمنة. وبعضهم يرى إطلاق الآية، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم الآية مطلقة فتبقى على إطلاقها كرقبة الجماع في نهار رمضان، ما قيده الشارع يقيد وما أطلقه يطلق وما كان ربك نسيا والله أعلم. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، التماس المقصود به الجماع كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع، لكن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. والأثر مر بنا مرارا أنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح من قبل أن يتماس، إذن يجب عليه يحرر الرقبة ثم يجامع. نأخذ منه التكني عن الأشياء التي قد يستحي من ذكرها، وأيضا حينما يكني ربنا تبارك وتعالى هذه صفة كمال، فعلى هذا يستحب للواحد منا أن يكني عن الأشياء التي يستحي منها، وأيضا عفة اللسان وعدم إطلاق اللسان فيما يتعلق في الوط وذكر تفاصيل الوط. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى من قبل أن يتماس، إذا حصل الوط استقرت في الذمة، لكن يحرم عليه أن يطأ إلا وقد كفر. التماس كما ذكرت الكناية عن الجماع، فيحرم الجماع الأمر ظاهر، لكن مقدمة الجماع المباشرة دون الفرج من تقبيل ونحوه هل يحرم أو لا محل خلاف. ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز المباشرة دون الفرج قبل الكفارة، وهذا هو اللي يظهر والله أعلم، لأن الشارع يفرق بين الوط في الفرج والوط دون الفرج. مثلا يحرم على الصائم الجماع في نهار رمضان ولا تحرم عليه المباشرة على الصحيح إذا كان يعلم من نفسه أنه لن يقع في المحذور من قبل أن يتماس. إذا جامع قبل التماس هل تسقط عنه كفارة؟ بعض العلماء يقول نعم تسقط عنه كفارة، لأن محل الكفارة قبل الوط. أقول الكفارة لرفع الإثم والإثم موجود، فلا يرتفع الإثم إلا بالكفارة، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل حيث خالف الأمر وتبقى الكفارة في ذمته فهي حق للخالق. بعضهم قال يتب عليه كفارتان وليست كفارة واحدة، الكفارة الواجبة بسبب الظهار، كفارة ثانية بسبب مخالفة الأمر. إذن هذان قولان متقابلان، والصحيح أن الواجب كفارة واحدة وفي الأصل براءة الذمة. ذلكم أي هذا الحكم توعظون به، قيل معنى توعظون به أي تغليظ الكفارة موعظة من الله عز وجل لكم لتعلموا عظم هذا القول، وقيل توعظون به أي تؤمرون به. والله بما تعملون خبير، والله بما اسم موصول، بكل ما تعملونه خبير، ليس فقط يعلم، الخبير الذي يعلم بواطن الأمور، فيعلم العمل ويعلم الحامل عليه النية، ففيها ترهيب وترغيب، ترغيب لإحسان العمل وابتغاء وجه الله عز وجل، وترهيب في التحايل على النصوص الشرعية أو في ترك الواجبات الشرعية. فمن لم يجد نأخذ منه أن الكفارة على الترتيب، وهذا محل إجماع. فمن لم يجد مالا يحرر رقبة كقصة أوس بن الصامت وقصة البياضي، أو لم يجد رقبة كحال زماننا، قد يكون الشخص غنيا لكن لا يجد رقبة يحررها، فصيام شهرين. كلمة صيام مثل فتحرير رقبة، أي في وجوه الإعراب الثلاثة التي ذكرتها، فصيام فيلزمهم صيام، فالواجب صيام فعليهم صيام، فصيام شهرين، يجب الصيام شهرين يبدأ من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره بإجماع للعلم، متتابعين يجب أن يتابع بينهما ولا يفطر، وهذا أيضا محل إجماع. من قبل أن يتماس أي من قبل الجماع، إذن عتق رقبة قبل الجماع، وصيام شهرين متتابعين قبل الجماع. الخلاف كما تقدم قبل قليل في جواز المباشرة دون الفرج صح الجواز، فالأصل هو الإباحة، والآية واردة في الكناية عن الوط في الفرج، والله أعلم. إذا قطع التتابع فلا يخلو من حاله أن يقطع التتابع بعذر، إما بأمر الشارع كالعيد وأيام التشريق فيفطر، أو بإباحة الشارع كالمرض والسفر والعذر بالنسيان ونحوه، فلا يقطع التتابع، فمتى ما زال العذر بنى على ما مضى. أما إذا قطع التتابع بغير عذر فيجب عليه أن يستأنف الصيام بالإجماع، لأن الواجب هو أن يصوم شهرين متتابعين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن أن يصوم شهرين متتابعين إلا باستئناف الصيام. إذا وطئ قبل انقضاء الشهرين، هل ينقطع التتابع أو لا ينقطع التتابع؟ الأمر لا يخلو من حاله. الحالة الأولى أن يكون الوط في النهار فسيفسد الصيام، فإذا فسد الصيام انقطع التتابع فيجب عليه أن يستأنف، إلا إذا كان معذورا كان يكون ناسيا أو مكرها. الحالة الثانية أن يكون الوط في الليل، فأشك إذا وطأ الليل الصيام صحيح، لكن هل الوط في الليل يقطع التتابع فنقول يجب عليك أن تستأنف أو لا؟ محل خلاف، والصحيح أنه لا يقطع، لأن الصيام صحيح فهو في معصية وصيامه صحيح، لا سيما إذا قلنا له استأنف يكون الصيام كله بعد الوط، بخلاف إذا بنى على ما مضى يكون بعضه قبل الوط وبعضه بعد الوط. إذن إذا جامع قبل انقضاء المدة في الليل فالصحيح أنه لا يجب عليه أن يستأنف، الصيام يبني على ما مضى. شهرين متتابعين، ومر بنا في الدرس الماضي، صام في الواجبات الشرعية من وسط الشهر، يتم الشهر ثم يصوم الشهر الثاني، وما بقي من الشهر الأول ينظر إذا كان الشهر تاما يتمه، إذا كان ناقصا يصوم على أن الشهر ناقص، وإذا لم يكن يعلم يبني على تمام الشهر من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع الصيام لقصة أيضا أوس بن الصامت في قول خولة إنه شيخ كبير لا يستطيع الصيام، فنقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإطعام، قال فإطعام كذلك إطعام في إعراضها كفتحرير رقبة، فالواجب إطعام يلزمه إطعام عليه إطعام. إطعام ما ذكر ربنا تبارك الطعام، فيرجع إلى طعامه للبلد، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، ما ذكر قدره، لكن في بعض الكفارات ذكر كفارة الأذى نصف صاع تمر، فإذا أخرج نصف صاع تمر له أن يخرج نصفها من البر، أي مد بر أي ربع صاع، وكذلك الرز، فمر بنا الصحيح أن البر على النصف من غيره، فإطعام 60 مسكينة، 60 عدد، هل يشترط العدد أو لا يشترط العدد؟ بمعنى لو أنه أطعم شخص 60 يوما تبرى ذمته لا، كما أن الله شرط علينا الوصف وهو المسكنة فكذلك العدد والله أعلم، فلو كرر إطعام مسكين أكثر من مرة فيحسب إطعام مرة واحدة في باب الكفارة، أما في باب الثواب فهذا شيء آخر. فإطعام 60 مسكينة أيضا يشترط وصف المسكنة، ومر بنا أن المسكين يدخل فيه الفقير، أما إذا ذكر فالفقر أشد من المسكنة، فإطعام 60 مسكينة، والإطعام قد يكون بصنع الطعام له، يصنع غداء أو عشاء ويدعو هذا العدد، كما كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه حينما كبر وعجز عن الصيام، يدعو 30 مسكينا على طعام فيأكل. إذن إما أن يعطيه الطعام مطبوخا، فليس كان هذا أفضل، يشتري له أو يصنع له طعاما ويعطيه المسكين، أو أن يصنع الطعام ويدحو المساكين، أو أن يعطيه طعاما غير مطبوخ من طعام البلد، من تمر أو بر أو رز أو غير ذلك من الأشياء التي يأكلها الناس. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك تقدم من الأحكام، لتؤمنوا بالله ورسوله. استدل بهذه الآية، ادخل في الإيمان العمل، وجه ذلك قال لتؤمنوا بالله ورسوله، وهذه كفارة من عتق وصيام وإطعام، كما قال الله عز وجل في الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وتلك حدود الله، حدود الله ما تقدم من أمره ونهيه، ومر بنا مرارا أن حدود الله عز وجل أوامره ونواهيه. فحدود الله عز وجل في هذه الآية تحريم الظهار ووجوب الكفارة. أيضا استدل بقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نساء، الذين يقع ظهار الغضبان، لأن الذين عام، والصحيح أن الغضب كان يصل الشخص إلى حد الجنون أو قريبا من الجنون أنه غير مكلف. وعلى هذا استدل بهذه الآية على وقوع طلاق الغضبان. وجه ذلك الغضبان إذا ظاهر يترتب عليه الحكم وتلزمه كفارة، فكذلك من طلق غضبان يترتب عليه الحكم. والصحيح عدم وقوع طلاق الغضبان، سبقا أشرت إلى هذه المسألة. أيضا استدل بهذه الآية على أن من طلق طلاقا بدعيا يقع طلاقه، طلق طلاقا بدعيا في العدد، فالصحيح أن ما زاد على طلقه قبل المراجعة هذا طلاق بدعي، فإذا طلق طلقتين أو ثلاث هذا طلاق بدعي، تقدم كلام على ذلك، ويقع طلاقه. أو إذا طلق في الحيض، أو طلق في النفاس، أو طلق في طهر جامع فيه، هذا طلاق بدعي ويقع. وجه ذلك الظهار أخبر ربنا تبارك وتعالى أنه منكر من القول وزور، فعل محرم وترتب عليه الحكم وهو وجوب الكفارة، فكذلك من طلق طلاقا بدعيا يترتب عليه الحكم. إذن استدل بقوله: الذين يظاهرونكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، الآية على وقوع الطلاق البدعي. استدل بقول ربنا تبارك وتعالى: فصيام شهرين متتابعين، أن من نذر أن يصوم شهرين أو أكثر لازمه التتابع، فالتتابع قدر زائد عن صيام الشهر، فلذلك ربنا تبارك وتعالى حينما أوجب التتابع نص عليه، وإلا لو لم يذكر التتابع، لو أن شخصا صام شهر ثم أفطر ثم صام بعد ذلك شهرا آخر يصح عليه أنه امتثل الأمر. أيضا استدل بقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، على وقوع ظهار السكران، وكذلك استدل بها على وقوع طلاق السكران لعموم الآية. والصحيح أن السكران إذا كان لا يعلم ما يقول ليس مكلفا، فلا يترتب على قوله حكم، فلا يقع طلاقه على الصحيح، وكذلك لا يقع ظهاره، يقال يعاقب بالحد الشرعي الذي افترضه الله عز وجل عليه، وليس بمفارقة زوجته أو بإيقاع كفارة عليه، فالشارع حد له حدا فلا يتجاوز ذلك. لو تأملنا الآية الثانية والثالثة، قال ربنا تبارك وتعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ثم قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، في كفارة تحرير رقبة والصيام قال من قبل يتماسى. أما في الإطعام فقال: فإطعام 60 مسكينا، ولم يذكر التماس، فهل يقال هذا من باب حمل المطلق على المقيد؟ فالمقصود فإطعام 60 مسكينة قبل التماس، قيل بهذا. والقول الثاني يجوز الوطء قبل الإطعام. لماذا؟ لأن الآية مطلقة والأصل هو العمل بالمطلق، فما أطلقه الله عز وجل يكون مطلقا، وهذا هو الظاهر والله أعلم من الآية. مر بنا في الدرس الماضي والدرس الذي قبله في باب التحريم أن الشخص له أن يتحلل من اليمين، بذلك يكفر، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينه. ومر بنا أن الحديث في الصحيحين. ومر بنا في الدرس الماضي في باب الإيلاء له أن يتحلل من اليمين خلافا للأحناف فيكفر ثم يجامع زوجته. فما تعلق باليمين الأصل هو أنه له أن يتحلل من اليمين، أما ما ورد فيه التقييد كهذه الآية، تقييد الرجوع إلى الجماع بعد التكفير بالعتق والصيام، فيوقف على ما قيده الشارع، وما أطلقه كالإطعام أيضا يبقى على إطلاقه. إذن الأمر يتعلق في باب الكفارات، متى يتحلل منه، متى يجوز قبل الكفارة وبعد الكفارة، هذا مرجعه إلى التلقي، إلى النصوص. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يظاهرونكم من نسائهم. إذا ظاهر من عدة نساء، قال زوجاتي الأربع علي كظهر أمي، هذا ظهار واحد يكفر بكفارة واحدة، فيكفر ويرتفع ظهاره. لو قال هند علي كظهر أمي، وزينب كظهر أمي، وفلانة كظهر أمي، وفلانة كظهر أمي، هذا ظهار على أربع نساء يجب عليه أربع كفارات متى ما عزم على الوطء. الكفارات إذا كانت من جنس واحد ولم يكفر يحصل التداخل بينهما، مثلا غضب على زوجته وقال عليه أنت علي كظهر أمي، ولم يجامع ولم يكفر، ثم بعد فترة أيضا حصل بينه وبين النساء قال أنت علي كظهر أمي ولم يكفر، فهنا يحصل التداخل فتكفيه كفارة واحدة، كالحدود مثلا من شرب الخمر من زنا نقيم عليه حدا واحدا. إذا كانت الكفارة واحدة والحكم يختلف فلا يحصل تداخل، مثلا كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان واحدة، لو وجبت عليه كفارة ظهار وكفارة جماع في نهار رمضان هل نقول يحصل التداخل؟ نقول لا يحصل التداخل لأن اختلاف الحكم. لو جامع في نهار رمضان أكثر من مرة إن كان في يوم واحد فكفارة واحدة، لأن حرمة اليوم انتهكها سواء انتهك بجماع مرة أو أكثر، لكن لو كان الجماع في أيام مختلفة ولم يكفر فعليه عن كل يوم كفار، لأن صيام كل يوم مستقل، فلا تتعلق الصحة والفساد، صحة الصيام والفساد بما قبله أو بما بعده.